السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم 22 من رجب لعام 43 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعون الله سبحانه وتعالى سيكون درس في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى أنها هل تقرأ في الصلاة، وهل إذا قرئ بها في الصلاة هل يجهر بها أو يسر بها، كما سيذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لها أحكام عظيمة، هذه الكلمة العظيمة لها أحكام عظيمة، وهي استعانة بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى الاستعانة واللجأ إليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور التي يبتدئها المسلم فيما يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر من أمور العبد في الجملة يشرع أن يبتدأ بهذه الكلمة بسم الله. وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هل هو اسم أو فعل، خلاف البصريون يقدرونه اسما، فتكون الجملة جملة اسمية، وتكون الجار مجرور خبرا مقدما، أو أنه متعلق بالخبر بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، أو ابتدائي ثابت على أنه متعلق به. ومنهم من يجعل نفس الجار المجرور هو الخبر، وهذا الإعراب في الجار المجرور في مثل جنس هذه الجملة يعربونه خبرا عند أهل الكوفة. وقيل إن المتعلق به هو فعل، واختلف في تقديره، وتقديره فعلا خاصا متأخرا أحسن، أولا حتى يكون الابتداء بسم الله سبحانه وتعالى فيقدر الفعل فيجعل الفعل متأخرا، ويكون خاصا مناسبا للمقام، فإذا قال أراد أن يقرأ يقول بسم الله أقرأ، إذا أراد التصنيف بسم الله أصنف، يكون متعلق فعلا خاصا بحسب الحال. وإذا أراد الأكل أو الشرب بسم الله آكل، بسم الله أشرب. وعلى هذا الجار والمجرور في محل نصب مفعول به لهذا الفعل المتأخر. والرحمن الرحيم اختلف هل هو بدل أو صفة أو نعت للفظ الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم، وهذا رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة قال: سمعت قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضا من رواية الطيالسي أبي داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة، وهو يروي عن شعبة كثيرا، وبنفس هذا الإسناد حدثنا شعبة وفيه فقلنا لقتادة، يعني مثل التصريح في الطريق الأول، قلنا لقتادة سألناه. وفي هذا الطريق طريق أبي داود الطيالسي قال شعبة: فقلنا لقتادة: أسمعته من أنس؟ فقال: نعم. قال: نعم. وهذا مما احتج بها للعلم في أن رواية شعبة عن قتادة ومن يروي عنه من بعض المدلسين بإسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي وكذلك أبو محمد سليمان بن محمد سليمان بن مهران الأعمش، فروايته عنهم محمولة على السماع لأنه رحمه الله لا يروي عنهم إلا مسموعا عن شيوخهم، وفي هذا كان يسأل قتادة. وعنه أنه قال كنت أنظر إلى فم قتادة، يعني في هل يقول سمعت حدثنا أو يقول عنه، من شدة تحريه رحمه الله. وهذا مشهور عنه، عن شعبة الحجاج العتكي مولاهم أو مسطام أو مسطام الواسطي رحمة الله عليه، توفي سنة 60 بعد 100. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ظاهر وبين في أن النفي هنا في نفي سماعها، فلم أسمع أحدا منهم، وليس فيه نفي قراءتها كما سيأتي في الروايات الأخرى الصريحة. فالمصنف رحمه الله كأنه تدرج في ذكر دلالة الأخبار من الظاهر إلى الصريح، إلى الصريح الدال على أنهم يقرؤون لكن لم يكونوا يجهرون، ولهذا قال فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح وبين لهذا القول الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ مع الفاتحة قبل الفاتحة، لكن لا يجهر بها. ولهذا قال أهل العلم لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها ويقرأها في هذه الصلوات حين يؤمهم في الصلوات الجهرية في صلاة المغرب والعشاء والفجر، لكان هذا النقل نقلا ذائعا وشائعا وكان مشتهرا وظاهرا، ولم يلجأ التابعون إلى أن يسألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا بعد الخلفاء الراشدين. فهذا مما يدل على أنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا في الصلوات الجهرية في صلوات منها في كل يوم وليلة أمر ظاهر. وهم نقلوا أمورا كثيرة ظهورها ليس كظهور البسملة لو كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله آثر هذه الرواية لأن الرواية التي ذكرها روايات واضحة ظهورها بين، ولا في الصحيحين من حديث أنس ولم يذكره رحمه الله أنه رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين. فلم يذكر هذه الرواية وإن كان فيها دلالة، لكن هذه الآية أو هذا الحديث أظهر في الدلالة، لأنه قال هنا يفتتحون الصلاة بالحمد، الحمد هنا على الحكاية، يعني لم يقل بالحمد لأن أراد الحكاية، والحكاية على تكون حركة مقدرة، تكون كلمة الحمد مجرورة بحركة مقدرة منع منها حركة الحكاية وهي حكاية الآية. فالآية الحمد لله رب العالمين مبتدأ مرفوع، وهذه الحكاية يعني باب معروف في العربية، تقول مثلا هل رأيت زيدا، فتقول من زيدا، مع أنها لو جاءت في سياق آخر بلا حكاية لقلت من زيد مبتدأ وخبر، لقلت من زيدا تحكي لفظه ويكون على هذا هذا الاسم مرفوع بضمة مقدرة منع منها ظهور حركة الحكاية التي تحكيها عن غيرك. قول كان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر هذه الرواية التي سبقت وأننا وأن المصنف لم يذكر يفتحون بالحمد لله، وذلك أن قول بالحمد لله هل معنى أنهم يفتتحون بسورة الفاتحة أو أنهم يبتدئون القراءة بالحمد لله؟ لما كان محتمل أن الافتتاح هنا المراد به يعني بالحمد لله أنهم يفتتحون بالحمد لله، فلا يمتنع أن يكون مع بسم الله الرحمن الرحيم لأن الحمد من أسمائها، لكن هذا ليس بظاهر، ليس بظاهر في اسمها أو ليس بظاهر، وهذا فالمراد أن بالحمد لله يعني أنه يبتدئ القراءة بقول الحمد لله رب العالمين. قال وفي لفظ والبخاري رحمه الله فيما يظهر أيضا يعني تبعت في مواضع يعني هل هو يعني عن قصد منه، لكن تبعت في مواضع في تراجم رحمه الله أنه كان يبدأ في كثير من الأحاديث بالاستنباط أو المعنى اللي فيه خفاء ثم يذكر بعد ذلك ما كان ظاهرا ثم ما كان أظهر منه تدرجا في الاستدلال. هذا وقع له في تراجم موجودة في صحيحه رحمه الله، ولهذا لو أنه ذكر كان يفتتحون الصلاة ثم بعد ذلك ذكر بعده حديث بسم الله الرحمن الرحيم لكان مفسرا، ثم بعد ذلك جاءت الرواية الثالثة وفي لفظ يعني لحديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا واضح أبين، بل كالنص أنه هناك يقرؤونها لكن لم يكونوا يجهرون بها، ولهذا قال لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرواية رواية أحمد والنسائي وكذلك رواه ابن خزيمة رواية قتادة عن أنس بنفس ذلك الطريق، وقد رواها النسائي رحمه الله أيضا من هذه الرواية رواية ولي أحمد وروى أحمد والنسائي وكذلك ابن خزيمة، وهي عنده من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. هذه رواية النسائي وابن خزيمة، ورواه أحمد من رواية شعبة عن قتادة عن أنس، فهو جاء من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند ابن خزيمة والنسائي، وجاء من رواية شعبة عن قتادة أنه سمع قتادة عند الإمام أحمد، وجاء من رواية شعبة عن ثابت عن أنس عند ابن خزيمة. وطريق أحمد إسناده على رسم الصحيحين فلهذا هذه الرواية رواية صحيحة، ولهذا قال المصنف رحمه الله أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح، أما رواية أحمد فهي على شرطهما. واختلف في مسألة هذا الإطلاق، يعني بعضهم يختار أنه لا يقال على شرطهما لأنه ليس لهما شرط مكتوب أو نص عليه إنما أخذ من تصرفهما، والكلام في هذا متسع، وبعضهم يقول على رسم الشيخين، هذا يقع أحيانا في بعض أحيانا في عبارة ابن عبد الهادي رحمه الله، الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. والمعنى فيما يظهر هل هو على رسم على طريق شرطهما، معنى أن رجال هذا الإسناد رجال الصحيحين على نفس الطريقة التي روى بها الشيخان، هذا هو الأظهر. وقيل في درجة وقوة رجال الشيخين، لكن هذا فيه نظر، الأظهر والله أعلم أن يقال ذلك حين يكون هذا الإسناد نفس رجال الشيخين وعلى الطريقة والهيئة التي يروي بها الشيخان أو أحدهما لهؤلاء الرواة. ويدل على تعدد أن الخبر ثبوته أنه جاء من طرق وتعدت مخارجه، من رواية قتادة عن أنس، ومن رواية ثابت عن أنس، وجاء عن قتادة من رواية سعيد بن أبي عروبة، ومن رواية شعبة، ورواية شعبة عن قتادة رواية مسموعة. ولهذا المصنف رحمه الله قال على رسم على بإسناد على شرط الصحيح، فهذه رواية صحيحة صريحة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لم يكن يجهر بها عند ابتداء الفاتحة في صلاته عليه الصلاة والسلام. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هناك رواية صريحة أصرح من هذه الروايات، أصرح من هذه الروايات كلها، وهي عند ابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذه الرواية ضعيفة، رواية سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم، فهذه الرواية ضعيفة، لكن تدل عليها رواية النسائي وأحمد وابن خزيمة الرواية الثانية في أنهم كانوا لا يجهرون، وهذا واضح في كونهم لا يجهرون أي يسرون. ويحتمل أن هذا مما أخطأ فيه فأخذ الرواية بلازم المعنى، لكن ما دام أن الرواية فيها دلالة أظهر ولم تثبت من طريق صحيح فلا يستدل بها، لكن لو كان المعنى واحد فلا شك يكون رواية بمعنى، لكن هنا المعنى متفاضل، فيه تفاضل. مع أن الحافظ رحمه الله أشار إلى ذكر هذه الرواية وفسر بها رواية مسلم أو احتج بها على رواية مسلم الآتية، قال رحمه الله ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. هذه الرواية زاد فيها نفس الرواية اللي تقدمت عند النسائي فيها عثمان زاد فيها، وكذلك الرواية المتقدمة، الرواية المتقدمة، لكن رواية الصحيحين البخاري ليس فيها عثمان، إنما رواية مسلم فيها كلها عثمان كما هنا في الرواية الأولى والرواية الثانية والرواية أيضا رواية النسائي وأحمد ومن خزيمة. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين. هو سبق أنه لم يذكر يستفتحون لذكر كما تقدم، لكن هنا ذكر صحيح، لكن يظهر والله أعلم أنه ذكر هذه الرواية لزيادة التي معها. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فعلى هذا يكون ذكر رواية الصحيحين متوجه أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وذكر رواية مسلم هذه تكون بعدها لأن فيها يستفتحون، يستفتحون بالحمد لله. وذيك وذيك الرواية في الصحيحين أيضا كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فإذا ذكر معها أو بعدها هذه الرواية بهذه الزيادة لا يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، تبين أن المراد الحمد لله رب العالمين ليس المراد أنه يستفتح بالفاتحة، وأنه لم يشر إلى مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أراد أنه يبتدأ قراءته بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، بدلالة قول لا يذكرون بسم الله. ويفسر قوله يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وهذا مما يبين فقه الصحابة رضي الله عنهم في نقل الروايات، وأن الروايات في هذه المسائل لا يمكن النظر في معانيها إلا بجمعها، روايات في الصحيحين وغير الصحيحين تفسيرها ببعضها، جمعها يفسر بعضها بعضا، وحين يحتج بعضهم مثلا برواية قد تدل على ظاهر في معنى من المعاني ورواية أخرى قد تخالفها، تأتي الرواية الثالثة وتفسر وتبين وتجمع هذه الروايات وتؤلف بينها فيأتلف شأنها وينتظمها شيء واحد ولا يحصل بينها اختلاف. لأن الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل يروي الحديث جماعة من الصحابة، حين تجمع الروايات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ككتاب الله سبحانه وتعالى تفسيره تفسير بعضه بعض. وهذه طريقة أئمة الحديث وفقهاء الحديث حين يشرحون الأخبار يعتنون بذكر الروايات وجمعها حتى يفسر الروايات يفسر بعضها بعضا. قال فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الحافظ رحمه الله ذكر رواية ابن خزيمة المتقدمة كانوا يسرون، وقال بعدها وعلى هذا يحمل النفي في مسلم خلافا لمن أعلها، يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه الرواية لا يفهم منها أنهم لا يقرؤونها البتة، إنما المعنى أنهم لم يكونوا يجهرون بها بل يسرون بها لا يذكرون، لكن الأولى الاستدلال بالرواية الصحيحة عند النسائي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما كانت يسرون أبلغ في الدلالة أشار إليها، يعني أبلغ في الدلالة في لأن لا يجهرون نفي الجهر ومفهومه الإسرار بها، لكن ليس بصريح تمام، بخلاف يسرون فهذا لفظ منطوق به لا ليس مفهوما، لا شك أن اللفظ المنطوق صريح لا يحتمل، لأن هذه قد يجادل مجادل نقول لا يجهرون، كون لا يجهرون لا يدل على أنهم كانوا يسرون، وقال نقل نفى الجهر، لكن تلك الرواية أصرح. فلهذا ذكر مع أنه كما تقدم حين النظر في الروايات باجتماعها يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأها لكن لم يكن يجهر بها، لم يكن مثل الاستعاذة فإنه تقرأ عند افتتاح القراءة خارج الصلاة وداخل الصلاة، وداخل الصلاة اختلف كالبسملة، يعني هل هو في كل ركعة أو في الركعة الأولى، فالمعنى كما أنه يسر بالاستعاذة كذلك يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال لأنها ليست آية منها على الصحيح، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، إنما هي آية تفتتح بها السور، وهذا سيأتي في كلام إن شاء الله. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. وهذه الرواية تكلم فيها بعضهم وعلها بعضهم، لكن الصواب أنها رواية لا وجه لتعليلها. بعضهم علها لأن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة بها وأنه لم يسمع منهم، لكن الكتابة طريقة من طرق الرواية، فإذا كتب له بذلك فهو حجة. ثانيا الأوزاعي رواها عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إمام كبير في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، رواها عنه، يعني جاءت من غير طريق قتادة. هذا كما تقدم يبين أن هذا الحديث تعدلت مخارجه عن أنس رضي الله عنه. أيضا كذلك رواه أبو يعلى من رواية الدورقي أحمد بن إبراهيم الدورقي، والسراج من رواية يعقوب إبراهيم الدورقي، وهؤلاء أيضا يعني متابعون له رووا هذه الروايات عن أبي داود الطيالسي عن شعبة، عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة، فجاء من غير طريق الذي هو شعبة عن قتادة، جاء من غير طريقه. فلهذا كانت هذه الرواية محفوظة من رواية قتادة رضي الله عنه رحمه من طرق أخرى. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى هذه الروايات، أشار إلى هذه الروايات، ورواية من الروايات التي أشار إلى الحافظ ذكرها الإمام المجد رحمه الله، وهي قال ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة، عن شعبة عن قتادة عن أنس، عن شعبة عن قتادة عن أنس. فهذا أيضا ذكره المصنف رحمه الله من رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. وهذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند من رواية أبي عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله السلمي قال حدثني أبو داود المتقدم عن شعبة عن قتادة. هذه الرواية ذكرها الحافظ رحمه الله، قال من رواية أحمد وعبد الله السلمي، وهنا قال أبو عبد الله السلمي، والظاهر أنه هو أن أبا عبد الله السلمي الذي رواه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد عنه، لأنه رواه عن أبي عبد الله السلمي، وأنا ذكرت نقلت إسناد عبد الله بن أحمد وأنه رواه قال حدثني أبو داود، وأبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. والحافظ بن حجر ذكر أن أحمد بن عبد الله السلمي رواه عن مع أحمد إبراهيم الدورقي ويعقوب إبراهيم الدورقي، ورواية أحمد عند أبي يعلى، ورواية يعقوب عند السراج في مسنده، ورواية أحمد بن عبد الله السلمي هذه عند الإمام عبد الله بن أحمد. والظاهر أنه هو الذي قال في حدثني أبو عبد الله السلمي، وينظر في ترجمته، مع أن محقق المسند قد قالوا إنه مجهول وأن الحافظ لم يذكره يعني في زوائد رجال المسند وهو على شرطه، يحتاج إلى تحرير. لكن على الجملة في الجملة الحديث محفوظ من طرق كثيرة عن أنس رضي الله عنه، والروايات فيه مختلفة. وفي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ رحمه الله يعني ذكر هذه الروايات وكأنها تشهد لرواية الأوزاعي المتقدمة، الأوزاعي المتقدمة، لأنه قال يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الذي في الرواية عند لتكلم فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ففي الاستشهاد أو كون هذه الروايات شواهد لرواية الأوزاعي موضع نظر، والأظهر والله أعلم أن الشاهد رواية الأوزاعي في تقويتها هو ما تقدم، أو تقويته أنه رواها عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طالحة، رواها عنه مباشرة كما رواها مكاتبة عن قتادة رحمة الله عليهم. فهذه الرواية كما تقدم فيها إشارة إلى أن الاستفتاح يكون بالحمد لله رب العالمين، والابتداء بالحمد لله رب العالمين، وأنه لا يقرأ لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يسر بها. قال رحمه الله وللنساء عن منصور بن زادان، منصور بن زادان هذا إمام واسطي رحمه الله، وهو ثقة ثبت عالم عابد زاهد رحمة الله علينا وعليته في سنة 29 و100، واختلف هل هو تابعي، فظاهر الرواية أنه روى عن أنس، لأنه قال عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهم، نسمعها منهما، نسمعها منهما. هذه رواية من رواية منصور بن زادان، واختلف في هل أدرك أنس أو لا. في تهذيب الكمال ونقله عنه في تهذيب التهذيب أن روايته عن أنس مرسل، قال في التهذيب يقال مرسل، منصور بن زادان عن أنس يقال مرسل. وذكر العلائي قال وجدت بخط الحافظ الضياء ضياء المقدسي رحمه الله أن ما أنه لم يسمع من أنس بن مالك، هذا محمد عبد الواحد المقدسي الحافظ الجليل توفى سنة 43 و600 رحمة الله علينا وعليه. فإن كان أمر كذلك فالرواية منقطعة، لكن تكون من باب الحسن لغيره لشواهدها. والمعنى في هذا أنهم لم يسمعوهم مثل ما تقدم في الرواية الأخرى فلم أسمع أحدا منهم، وهذا أيضا طريق آخر لتعدد مخارج الرواية عن أنس، من رواية قتادة، من رواية ثابت، من رواية إسحاق بن عبد الله بن طلحة، ومن رواية منصور بن زادان كما هنا. وبالتتبع قد يتبين روايات جيدة في هذا الباب، لكن هذا يحتاج إلى نظر تتبع، مع أن الروايات هذه واضحة صريحة وصحيحة ولله الحمد، أو ما كان منها من باب الحسن لغيره كهذه الرواية. قال رحمه الله عن ابن عبد الله ابن مغفل قال سمعني أبي هو عبد الله مغفل رضي الله عنه وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إياك والحدث يعني البدعة، قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع لمنابذته للسنة، لأن البدع منابذ السنة، فكان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس بغضا لها وكراهية لها وتحذيرا إليها، وهكذا أهل العلم من سار على طريقهم في التحذير من البدع وطريقة أهل البدع. فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحد منهم، ولم يذكر عليا لأن علي رضي الله عنه صار بعد ذلك بالكوفة وكأنه لم يصلي خلفه في الكوفة، إنما صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان في المدينة، فلم أسمع أحد منهم يقولها. فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذا الخبر من رواية ابن عبد الله المغفل واختلف في اسمه، جاء في رواية عند أحمد أن اسمه يزيد، يزيد عبد الله المغفل، وهو في حكم المجهول، وهو في حكم المجهول لأنه لم يوثقه معتبر رحمه الله، لكن دلالته على مثل بمثل ما دلت به تلك الأخبار أن الصحابة رضي الله عنهم تواردوا على هذا كما نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في هذه الأخبار، ونقلها أنس رضي الله عنه، وكذلك في حديث عبد الله المغفل هذا أنه لا يشرع الجهر بها. والخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد بن ماجه، لكن استثنى أبا داود فلم يخرجه، يخرج فأخرجه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها يعني في حديث عبد الله المغفل وكذا، ولا وقوله لا يقرؤونها لا تقلها، قال فلا تقلها إذا أنت قرأت. كذلك أيضا لما قال لا يقرؤونها، قال لا يقرؤونها ولا يذكرونها، ولا يذكرونها، هذه الروايات كلها في بمعنى واحد، وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا أراد بذلك. لا تقولها تقدم في حديث عبد الله بن مغفل، ولا يذكرونها تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ولا يستفتحون بها تقدمت أيضا في حديث أنس رضي الله عنه، وهو في معنى قوله لا يقرؤونها يعني أنهم يسرون بها ولا يجهرون بها أي جهرا. وهذا منه رحمه الله يبين ويفسر هذا النفي، وأنه ليس نفيا لقراءتها، إنما النفي منصب ومتوجه إلى قراءتها جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، كما تقدم في رواية أحمد والنسائي لا يجهرون بها، وذلك يدل على أن قراءتهم لها على، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا، وأنها تقرأ سرا. وهذا هو الصواب من أقوال ثلاثة، أنها تقرأ جهرا، أنها لا كما هو قول الشافعي، أنها لا تقرأ كما هو قول مالك، أو أنها تقرأ لكن تقرأ سرا، وهذا هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، كذلك أبو حنيفة رحمه الله عليه أنها تقرأ سرا. قال رحمه الله وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. هذا الحديث من رواية عمرو بن عاصم الكلابي عند البخاري، قال حدثنا عمرو عاصم الكلابي عن همام ابن يحيى عن قتادة قال سئل أنس. وقد رواه البخاري أيضا من رواية جرير بن حازم عن قتادة لأنه رواه من رواية كما تقدم همام بن يحيى ومن رواية رواه عن عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة. وهذا الخبر فيه أنهم كانوا في قول بسم الله الرحمن الرحيم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه احتج بها من قال إنها تقرأ قبل الفاتح لأنه قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا لا دلالة فيه. أولا أن الرواية اختلف في هذه اللفظة، لأن في البخاري جاء مختصرا كانت قراءته مدا عليه الصلاة والسلام، من رواية جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس مختصرا عند البخاري، وكذلك أيضا هو عند بقية أصحاب السنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد إلا الترمذي مع البخاري كلهم رواه مختصرا كانت مدا، وبعضها كان يمد مدا بلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ورجح بعضهم هذه الرواية رواية جرير على ما رواه همام بن يحيى، وقالوا إن عمرو بن عاصم الكلابي هذا وإن كان لا بأس به وهو من شيوخ البخاري، لكن أصل الحديث لا إشكال فيه وهو أن قراءته كانت مدا، لكن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أشار ابن رجب إلى إعلالها، وأن أبا المظفر في غرائب شعبة روى هذا الخبر بدون هذه الزيادة من غير طريق عمرو بن عاصم، فأشار إلى إعلالها. وهذا قد يقع في بعض الحروف، هذا محتمل، أن وما يدل عليه أن الرواية الأخرى كما تقدم وعند نفس البخاري جاءت كانت قراءته مدا، وهذا يبين أن قول بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت محفوظة فهو من باب التمثيل على قراءته، لا أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أراد أن يمثل ويوضح طريقته في القراءة، وأنه يمد مدا إذا قرأ. ثم ذكر ذلك هذه قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فليس فيها دلالة مع تلك الأدلة الواضحة التي تدل على أنها لا تقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، وذلك أن البسملة هي إذا قرأت سرا تقرأ هكذا، وقد يقرأها جهرا عليه الصلاة والسلام في افتتاح السور، ولهذا يقرأ بها في افتتاح السور إلا سورة براءة يقرأ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لما نزلت عليه بعض السور، وفي بعض السور لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وهذا يبين أنها ليست آية من الفاتحة، إنما آية لابتداء السورة قال وروى ابن جريج، وهذا سيأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله، وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها توفيت 62 للهجرة وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة مباشرة، لكن الترمذي ذكر من رواية الليث ورواه بسنده من رواية عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وهذا عند الترمذي سننه وعند النسائي في الكبرى. وهذه الرواية أثبت من جهة اللفظ ومن جهة الإسناد. أولا تلك الرواية رواية عبد الله بن أبي مليكة منقطعة، يتبين ذلك برواية الليث كما قال مسلم كما قال الترمذي، وأخبر أن فيها إرسالا وانقطاعا وأنه لم يدرك أم سلمة رضي الله عنها، بدليل الرواية الثانية، وهذا ما يستدل به العلم في ثبوت الانقطاع. ويعلى بن مملك الحجازي هذا ليس بذاك المشهور بل هو مقبول، فروايته هذه لا شك أنها أسلم من تلك الرواية، لأن من حيث الجملة متصلة وإن كان فيها هذا الرجل الغير معروف يعني مجهول الحال. الأمر الثاني، وعلى هذا تلك الرواية كما تقدم تكون منقطعة، وهذه الرواية فيها هذا الإعلال لكنها أظهر، وهذه الرواية فيما يظهر أصح من جهة المعنى، وكأنها أيضا تشبه ما تقدم قبل في حديث أنس المتقدم عند البخاري روايتان، رواية ذكر أنه يمد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والرحمن والرحيم، تقدم الإشارة إلى أن الرواية الأخرى مختصرة كانت قراءته مدا. كذلك هذه الرواية هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي الخمسة إلا ابن ماجه، لكن ليس في رواية الترمذي والنسائي ذكر الآيات، إنما قالت أم سلمة كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وليس فيها ذكر التفصيل الذي في رواية أحمد وأبي داود. وهذا يبين أن المعنى المراد والمقصود في حديث أم سلمة إن ثبت نفس المعنى المراد في حديث أنس في بيان طريقة قراءته عليه الصلاة والسلام، وأنه يمد مدا. ولهذا قال والتلميذ الناس فإذا اهتنعت قراءتهم فسرة حرفا حرفا. قال رحمه الله: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا، لأن هذه مسائل فيها خلاف، هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاث، فهي خداج 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 غير تمام، يقولها وهنا قال فهي خداج يقولها ثلاثا. ولهذا يشرع عند القراءة أن لا يقرأ، يعني لكن تصنيف مبني على الاختصار، لكن عند تلاوة الحديث ذكره يقوله تاما فهي خداج 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 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل أبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. القائل أبي هريرة هو أبو السائب هشام مولى هشام بن زهرة، وهو ثقة من رجال مسلم، وروى الحديث عند مسلم لكن ليس عند مسلم التسمية. وإنما جاء عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة قال ذلك. فقيل لأبيه هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. عند مسلم فقال له قائل أحيانا أكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. والمقصود به أبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكان وأصله فارسي وكان ملازما لأبي هريرة رضي الله عنه. فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، قال الله عز وجل قسمت الصلاة أي القراءة، قسمت الصلاة أي لأن القراءة لابد منها وركن فيها فسماها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفين يعني في المعنى، القسمة هذه معنوية، ليس المعنى أن النصف الأول كالنصف الثاني في عدد الحروف والكلمات، لا، قسمة من جهة المعنى، فأول القسم الأول ثناء والقسم الثاني دعاء، وبين وآية والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما في الحديث، لأنها مبنية على الثناء بصفات الأفعال وبصفات والدعاء بصفات وبصفات الأفعال وصفات الجلال، الثناء بصفات الأفعال والثناء بصفات الجلال. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، نصفها في لفظ آخر في الصحيح مسلم نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثلاث الآيات الأولى، هذه النصف الأول، وهذه الآية بينهما نصف هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، العبادة لله والاستعانة من العبد يستعين الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، والعبد هو وعبده هو المتوجه إليه بالعبادة، والله سبحانه وتعالى هو المستعان وحده، والعبد هو المستعين بالله وحده سبحانه وتعالى. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، لأن هذه ثلاث آيات وتقدم إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري، لأن قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم هنا اختصر، قال هذا بين وبين عبدي وعبدي نسوي، إذا قال نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلهذا إذا قيل إن ثلاث آيات تلك والرابع إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث آيات مع الثلاث آيات الأولى والآية آية إياك نعبد وإياك نستعين، فالمجموع سبع آيات. قال هذا لعبدي ولعبدي ما شاء، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث صريح في أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا واضح فيما تقدم في أنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون بعده يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي يبدأون قراءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون لا يجهرون بشيء قبل ذلك. وكذلك في هذه السورة يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية منها، إنما آية يستفتح بها ويبتدأ بها سور، ومنها سورة الفاتحة. وهذه هي القراءة التي سيأتي في الأخبار أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي الفاتحة من ابتداء قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث من أصرح الأخبار في هذا الباب في أنها ليست من الفاتحة لكنها تقرأ ولا يجهر بها، كما دلت على ذلك السنة، وأنه يشرع الابتداء بالبسملة في هذه السورة وفي غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث برواية عباس بن عبد الله الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس بذاك المشهور، ومنهم من قواه لكنه ليس بذاك المشهور، والحافظ قال إنه مقبول، والذهبي قال إنه وثق، يعني توثيق ابن حبان رحمة الله عليه، وجاء له شاهد من حديث أنس عند الطبراني الصغير والأوسط، رواية سليمان بن داود بيحيى الطبيب البصري، وهذا شيخ الطبراني، وأنا لم أجد له ترجمة هذا الرجل، لكن بعض العلم يقول إن شيوخ الأئمة الكبار لا يتخوف من تراجمهم إذا لم يعثر عليه، لأنه في الغالب يتحرى الشيخ، لكن هذا ليس على إطلاق، هناك شيوخ خفيت حالهم على من روى عنهم، وبين أهل العلم في تراجمنا بعضهم متهم، لكن هذا ما دام أنهم لم يذكروا، يعني بحسب ما بحثت، يعني يحتاج إلى التتبع ومعرفة ترجمته سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري رحمه الله، لكنه من حيث الجملة قد يقال إنه يشهد لهذا الخبر وجه الدلالة. وهذا الحديث يستدل بكثير من أهل العلم على هذه المسألة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 خبر، إن آية شفعت لرجل حتى غفر له، و سورة الملك 30 آية بإجماع القراء، وهذا يبين أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست منها، فهي 30 بدونها، بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال 30 آية، 30 آية، ففيه دلالة واضحة على أن الفاتحة، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كل سورة، بل هي آية للفصل، آية لاستفتاح السورة، وكذلك استفتاح القراءة، يعني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال رحمه الله ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية، هذا وجه الدلالة، كلمات الإمام المجد مختصرة لكنها توضح وتبين الدلالة، ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما صلوات الله وسلامه عليه. فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ الحديث يعني. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: نهر أعطانيه الله فيه آنية كعدد نجوم السماء، يرد علي أصحابي يوم القيامة، يعني يشربونه، فيختطف بعضهم دوني، فأقول أصحابي صحابي يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، لكن الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام في قول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يبين أن البسملة قد تنزل مع بعض السور، أو أنه عليه الصلاة كما هذا، وهذا جاء في حديث ابن عباس بعده، لكن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ليست آية منها، يعني ليس كل سورة يقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم أو ينزل عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما نزل عليه اقرأ بسم ربك الذي خلق، لم ينزل بسم الله، لم يقل جبريل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق، فدل على أنها، دل هذا الخبر على أنها آيات للفصل والاستفتاح السورة والابتداء القراءة مع التعود، وليست آية من كل سورة. والمصنف رحمه الله يورد الأدلة لما تقدم فيما يتعلق بالفاتحة، وهذا ذكر في أول حديث عن أبي هريرة: قسمت الصلاة بين وبين عبد النصفين. والشق الثاني من الترجمة: ومن أوائل السور أم لا، ذكره في حديث أبي هريرة إن سورة من القرآن، وفي حديث أنس في سورة الكوثر. ثم رحمه الله ختم هذا الباب بحديث ابن عباس كالتفسير والبيان لما تقدم، وأن ليس مع، لأنه في حديث أبي هريرة ذكر السورة وأنها 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي حديث أنس ذكر بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، وحديث ابن عباس هذا كالمفسر لهذه الأخبار، وكذلك الخبر المتقدم في نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه مع قتيبة آخرون من الحفاظ، لكن قتيبة وحده هو الذي ذكر ابن عباس، ذكر ابن عباس. أما ابن شبويه الحافظ الذي روى عنها أبو داود وغيره لم يذكروا ابن عباس، قالوا عن سعيد بن جبير. ولهذا جزم أبو داود في المراسيل بأنه مرسل، بأنه مرسل. وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة الذي في سند الحديث، الحديث طريق سفيان عيينة عن عمرو بن دينار، رواه عن سفيان عيينة عن عمرو بن دينار. وعبد الله بن زبير الحميدي هذا من أخص أصحاب بن راوية بن عيينة، ذكره مرسلا. وأيضا ما يدل عليه أنه جاء من غير طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: كان المؤمنون لا يعرفون فصل سورة من سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث منهم من جوده بناء على أن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي إمام كبير ووصل الحديث فقال إنه موصول. ومنهم من قال إنه قد وهم، وأن الروايات المحفوظة عن ابن عيينة والمحفوظة عن عمرو بن دينار، خاصة أن ابن عيينة عن ابن جريج من أخص أصحابه ومن أثبت أصحاب عمرو بن دينار، ووافقه عمرو بن عيينة في بعض الروايات عن كثير من مشايخ الحفاظ، فقالوا عن سعيد بن جبير مرسلا، عن سعيد بن جبير مرسلا، وأن تلك الرواية المتقدمة تدل على هذا المعنى، أنه تارة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتارة يقرأ السورة أو يذكرها بدون بسم الله الرحمن الرحيم، كما تقدم في حديث أبي هريرة ذكر أن سورة المكثر أنها 30 آية، وهي 30 آية بإجماع كما ذكر المجد رحمه الله المجد أن بإجماع العادين أنها 30 آية بدون البسملة. كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الخبر على طريقة أهل الحديث بالنظر في الروايات لا يبعد أن يكون وهم قتيبة رحمه الله، وأن الصواب فيه مرسل، أن الصواب فيه مرسل. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.